بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا واركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا لآمرك إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا في القراءة من كتاب تلاوة القرآن إلى الأعمال الباطنة، إلى أعمال الباطن في التلاوة. وقد قال الإمام الغزالي وهي عشرة، وقرأنا بالأمس أن الأول فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة أفهام خلقه. وضرب الإمام الغزالي أمثلة وذكرنا مقارنة بين القرآن الكريم وبين سفر التكوين في أصل اللغة، وكيف أن تعليم سيدنا آدم عليه السلام كان لابد أن يكون من مصدر خارجي، إذ لا يوجد السياق الاجتماعي الذي يتعلم منه الناس عادة اللغة. فالولد يتعلم من محيطه، ابنا كان أو ابنة. نعم، وسيدنا آدم عليه السلام لا محيط له، يعني لا أب ولا أم يتعلم منهما، فكان لابد أن يتعلم من مصدر خارجي. وعلم آدم الأسماء كلها، قلنا هذه سبحان الله تناسب، يعني يتفق العلم الحديث في نظريات اللسانيات مع هذه الصورة من تعليم سيدنا آدم عليه السلام للغة. وأما في سفر التكوين فآدم يعني يسمي الأشياء من تلقاء نفسه، وهذا لا يصح. ولو ترك الإنسان هملا دون تعليم، يعني لو ترك وحصل أن طفلة نسيت في أو هي ضاعت في غابة، وحين وجدوها كانت في سلوكها أقرب للحيوان، عاشت سبحان الله، ولكن كانت أقرب للحيوان في سلوكها إذ لم تتعلم من البشر. فلا يمكن لسيدنا آدم عليه السلام أن يسمي الأشياء من تلقاء نفسه. ثم في قضية تعدد اللغة ذكرنا أن القرآن الكريم يتحدث على أن هذه أن على أن على تعدد اللغات أنها آيات من الله عز وجل، كما هو تعدد الألوان ما نسميه اليوم الإثنيات، ونقول الأعراق وكذا إلى آخره. هذه الإثنيات، هذه الألوان، وكما يقولون اللون هو بعمق الجلد، يعني كلنا بشر من تحت هذه الألوان، ولا يجوز التمييز الموجود في هذه الكرة الأرضية. كان هناك تمييز صارخ في أيام الكولونيالية، ولا زالت العقلية مسيطرة عند البعض، ولا زال لدينا من يعني للأسف الشديد من يميز بسبب اللون. أقول لدينا عند العرب وعند غيرهم، ولكن عند العرب، عند مسلمهم وعند مسيحيهم، وعند موجود شيء في الثقافة من التمييز ضد يعني إذا جاز التعبير حتى كلمة الأقليات في حد ذاتها فيها إشكالية. المهم تعدد اللغات في القرآن الكريم آيات، يعني شيء معظم يدل على عظمة الخالق جل وعلا. وفي سفر التكوين ذكرنا أن هذا التعدد، أن الله عز وجل اطلع على البشر فوجدهم متفقين بلغة واحدة، فهو ذاك حين بنوا برج بابل، فبلبلهم وشتتهم وجعل تلك اللغات أي نوع من العقاب، نوع من وهذا يعني هذه لا تصح في حق الله عز وجل، أنه بسبب يعني وجود الناس على لغة واحدة، على أنه يفرقهم ويشتتهم ويجعل لغاتهم شتى ليمنع اتفاق الناس. هذا لا يصح بحق الله عز وجل. اليوم نصل إلى العمل الثاني وهو التعظيم للمتكلم. فالقارئ يقول الإمام الغزالي رحمه الله ورحمه علماء المسلمين أجمعين: فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم جل وعلا، ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله تعالى غاية الخطر، فإنه تعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون. وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا، فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير. وكما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد، فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان، ولنيل معانيه كل قلب. ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول: هو كلام ربي، هو كلام ربي. نعم، نفكر يعني نذكر بالأحرى التفسير في أو بعض ما قيل، أو نحاول أن نغطي ما قيل في معنى لا يمسه إلا المطهرون. معلوم لديكم بإذن الله عز وجل أن هنالك من العلماء من قال المطهرون هم الملائكة، وهنالك من قال أن المعنى هو كل مطهر من الملائكة ومن الرسل ومن البشر أيضا. ثم اختلفوا في القول إذا كان الحديث عن الكتاب الذي في السماء يعني فهو لا يمس إلا المطهرون أي الملائكة، وإنما إذا كان الحديث عن المصاحف فهذا عند البعض لا يمسه إلا يمسه الكل. وعند الفقهاء قالوا أن المسأة تعلق بالتطهر من الجنابة ومن الحيض ومن يعني من الحدث. نعم، إذن هنالك اختلاف ما بين العلماء في هذا التفسير، ويعني عند كثير من العلماء لا يعني قالوا مثلا يعني لو مرر الإنسان الذي يعني يكون قد أحدث لو مرر القرآن الكريم على قلبه فلا بأس، ومنعوا مس المصحف باليد. على كل حال هذا كله من معاني لا يمسه إلا المطهرون. ولو قلنا أن من التعظيم ألا يمس حتى المصاحف من التعظيم، ومن التعظيم يعني هو إذا عظم وذكر أن يعني هو تذكر وحضر في قلبه، هذا خطاب الله عز وجل ليس فقط للبشرية، وهذا خطاب الله عز وجل لي كل واحد يعني، وليس بمعنى الاستئثار وبمعنى التمييز ضد الغير، ولكن حتى يستشعر الإنسان أنه هو أيضا مقصود بهذا الخطاب. قال الإمام الغزالي رحمه الله: فتعظيم الكلام بتعظيم المتكلم، ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله. فإذا خطر بباله العرش والكرسي والسماوات والأرضون وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضته، وأن الكل في قبضة قدرته، مرددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته، إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله، وأنه الذي يقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. نسأل الله عز وجل الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وهذا غاية العظمة والتعالي، وبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام. إذا عظم الله عز وجل عظم كلامه. نعم نعم. والأصل في العلماء حينما يدرسون التفاصيل، يعني ما يحتاج إلى المراصد وما يحتاج إلى يعني إلى تلسكوب هائل لينظر في الكون، مثل الهبل الذي له مدار حول الكرة الأرضية، والأمر يطول في شرح القضية، لكن هي لصفاء الجو تكون الصور أدق، ولكن الإنسان يرى ما لم يكن يستطيع أن يراه من خلال هذا التلسكوب. وبالحسابات يعلم أنه حتى كلمة ذرة كثيرة عليه نسبة إلى اتساع هذا الكون. ثم الذين ينظرون في دقائق الأمور عن طريق الميكروسكوب الإلكتروني، يعني بحيث أنه يرى دقائق الأمور. الأصل في هؤلاء وهؤلاء أن يدركوا عظمة الخالق، وأن يتركوا خرافة نظرية التطور. فالعاقل نتحدث كيف يترك الإنسان عقله ويظن أن هنالك فعلا إمكانية إلى وجود أي شيء من تلقاء نفسه، أو أن للمادة قدرة على إخراج شيء، المادة الصماء القدرة على إخراج أي شيء حي. وإن شاء الله يكون هنالك فرصة للحديث عن هذا مستقبلا بإذن الله عز وجل. الثالث، حضور القلب وترك حديث النفس. قيل في تفسير يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته، منصرف الهمة إليه عن غيره. وقيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء، قال أو شيء أحب إلي من القرآن أحدث به نفسي. وقيل بعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء، فقال أو شيء أحب إلي من القرآن أحدث به نفسي. وكذا كان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية التدبر. وهذه الصفة تولد عما قبلها من التعظيم، فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له، فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو في متنزه ومتفرج؟ والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. فقد قيل إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس ودبابيج ورياضا وخانات. فالميمات ميادين القرآن، والراءات بساتين القرآن، والحاءات مقاصيره، والمسبحات عرائس القرآن، والحميمات يعني التي تبدأ بحاميم دبابيج القرآن، والمفصل رياضه، والخانات ما سوى ذلك. فإذا دخل القارئ في الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير جمع مقصورة، وشاهد العرائس ولبس الديباج وتنزه في الرياض وسكن غرف الخانات، استغرقه ذلك وشغله عما سوى، فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره. يعني حق لهؤلاء العلماء ولابد أن يكونوا من أرباب القلوب، أنهم إذا دخلوا عالما مختلفا يتيسر الدخول فيه للمتجرد. ولعل هنالك معاني أخرى لي يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني المسلم إذا أخذ الكتاب بقوة يعني لعل هنالك معاني تتعلق بإيجاد حضارة نافعة للناس. يا يحيى خذ الكتاب بقوة لا يكون مترددا، لا يكون مستحيا، لا يشعر بالنقص تجاه الغير مما قد يعني قد يكون موجودا في يعني في نفوس الناس. أنت يعني تحمل رسالة عظيمة، أنت تحمل يعني ما يحمي البشرية من الأمراض الأخلاقية، أنت تحمل حقيقة تحمل البلسم لأمراض البشرية جميعها، فلما لا تأخذ بقوة؟ لما الضعف؟ لما التردد؟ لما التلكؤ؟ لما القصور في الفهم؟ لما يعني لما اختيار طرق حياة أخرى أو بعد أخرى؟ أو ما الذي يدفعك لل يعني لترك شيء أنت لم تقرأه أصلاً؟ هذا العجيب، أن كان بعض الناس نقرأ عنهم يقول فلان أصبح كذا، أو حتى البعض يعني يلحد هل قرأت؟ هل فعلا تمعنت؟ هل ما نتحدث عن يعني نقاش لا يترك لا شاردة ولا واردة، أنا أتحدث عن القضايا الكلية، كيف تفسر وجود هذا الكون؟ كيف تفسر وجودك أنت؟ وهل يعقل أنك يعني بهذا الدماغ الذي لديك، الذي فيه قرابة الـ يعني 100 بليون من النيورونات الخلايا العصبية، والتي يعني من عجيب أمورها كأنها لا تتصل بعضها البعض مباشرة، ولكن مع ذلك ينتقل فيها الإشارة الكهربائية، تنتقل فيها المعلومات بسرعة هائلة جدا. كيف أن الفكرة تنتقل من الدماغ وتترجم إلى كلمات بلغات مختلفة، يقرر الواحد فينا بإذن الله عز وجل أنه سينتقل من لغة إلى لغة، وكل هذا ونحن الذين حبان الله عز وجل بهذه الملكات وهي غير موجودة في عالم الحيوان. والمطلوب هو التفكر في الآيات، تفكر في الآيات المسطورة، تفكر في الآيات المنظورة في آيات الكون. إذن يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويا أيها الشباب خذوا الكتاب بقوة، ويا أيها يعني حتى العجائز يا أيها العجائز خذوا الكتاب بقوة. نعم، الرابع التدبر، وهو وراء حضور القلب، فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه، هو لا يتدبر. والمقصود من قراءة التدبر، ولذلك سنة فيه الترتيل، لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن. قال علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. لا خير في عبادة لا فقه فيها، الله هو الأصل فيها أن يسبقها العلم، والفقه هنا أوسع وأشمل من قضايا الفروع والله أعلم. نعم، هو لابد من معنى، لا خير في عبادة لا فقه فيها، لابد من تدبر معاني هذه العبادة، ولابد من الحضور. وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام، فإنه لو بقي في تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيئا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، و يعني عليه أن ينصت. نعم، إذن هذا يكون مسيئا. مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه، وكذلك إذا كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمام فهذا وسواس. فقد روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة، فقيل: في أمر الدنيا؟ فقال: لأن تختلف في الأسنة الرماح، لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل، وأني كيف أنصرف، يعني وكيف أنصرف من ذلك الموقف إلى جنة أو إلى نار. وضعه في إمام غزالي حينما يتحدث عن الصلاة، ذكر بعض الذين قالوا أنه حينما يقف للصلاة يرى الجنة عن يمينه ويرى النار عن شماله، يعني ليس على وجه الحقيقة، ولكن يعني يجعل وكأن الجنة عن يمينه ويجعل كأن النار عن شماله، فيحضر القلب. ولعله حينما يتذكر هنا جنة وهنا نار وهنا موقف وكأنه على الصراط، يسأل الله عز وجل العفو والعافية، يسأل الله عز وجل المغفرة، يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة بفضله، يسأل الله عز وجل سبحان الله أن يلحقه بالأنبياء والشهداء والصالحين، على الرغم مما يعلم من نفسه من تقصير ومن ذنوب عظيمة لا يعلمها إلا الله، لكن يسأل الله عز وجل الستر والمغفرة وأن يلحقه به بالأنبياء والشهداء والصالحين. نعم، لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل، وأني كيف أنصرف. وحقيقة قد يعتر الإنسان بعض القضايا التي قد ينشغل بها، ولذلك سبحان الله عند الصلاة الإمام الغزالي يذكر كيف أنه يدخل مبكراً ويصلي في الموضع الذي سيصلي فيه الفرد، يستحضر النية ويستحضر الهمة ويستحضر المعنى ويستحضر، يعني يكون حضور كل هذا يحضره حتى يدخل في الصلاة، ولم يكن لديهم هواتف ذكية كما تسمى، ولم يكن لديهم كذا وكذا من المشتتات. يعني كيف بالذي يصلي، ويعني في صلاة الجمعة نجد مرات بعض الناس في المسجد على الهاتف، يعني يرسل الرسائل ويستقبل الرسائل ويتبسم، و يعني يكون في عالم، يعني أي حضور لصلاة الجمعة يكون هذا، أي حضور لصلاة الجمعة. نعم، أو يرن الهاتف فلا يغلق الهاتف، لعله يظن أن ذلك من مبطلات الصلاة أن يغلق الهاتف أو شيء من القبيل، فيظل الهاتف يزعج أهل المسجد، سبحان الله. وحوادث كثيرة جدا، بل هنالك يعني أشياء غريبة عجيبة فعلا هي تبطل الصلاة، من الأشياء التي كالذي يرد على الهاتف، يفتح الهاتف ويرد عليه ويظن أنه لا زال في صلاته. نعم، إذن ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل، وأني كيف أنصرف. فعد ذلك وسواسا وهو كذلك، فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه، والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهم ديني ولكن يمنعه به عن الأفضل. ولما ذكر ذلك الحسن قال: إن كنتم صادقين عنه فما اصطنع الله ذلك عندنا. وروي بصيغة التمريض هنا أن صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها 20 مرة، وإنما رددها لتدبره صلى الله عليه وسلم في معانيها. وعن أبي ذر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، يعني سبحان الله، كل يعني هنالك لا زال بعض الآيات الأخرى، ومنها: وقام سعيد بن جبير نعم ليلة يردد هذه الآية وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يعني يذكرها الإنسان يردد بما يعني يؤصل عنده معاني، ويؤصل عنده خلقا، ويؤصل عنده موقفا، وينشط نفسه لكي لا يكون مع هؤلاء. يعني مثلا لو أخذنا احنا هذه الثلاث آيات، إذا هنالك من يعذب والعياذ بالله، وهنالك من يغفر له، وهنالك من يجترح السيئات، ولكن هنالك من يعمل الصالحات. فامتاز اليوم أيها المجرمون. إذن هذه الآيات تذكر بأن الناس يعني يقسمون إلى قسمين: هنالك من مآله إلى النار والعياذ بالله، خلد فيها أم يخرج منها، وهنالك من يغفر له بإذن الله عز وجل، وهنالك من يعمل الصالحات، يترك السيئات ويعمل الصالحات، يكفي عملا للسيئات. نعم، سبحان الله. نعم. وقال بعضهم: إني لا أفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. إني لا أفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. يعني سبحان الله، يحضر من المعاني، يحضر يعني وكأنه يرى الآن صورا فلا ينتهي من قراءتها، يظل يرتب، يظل في المعاني، يظل سبحان الله حتى يطلع الفجر. هذه ليالي الصالحين. وكان بعضهم يقول: كل آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. نعم، وكان الأمر وهو كذلك، هي رسالة ربنا للتدبر وللتأمل وللتفقه وللتنزيل على الأرض فيما يجب أن ينزل على الأرض، يعني بمعنى للتطبيق، بمعنى أنه لابد أن يكون حال المجتمع المسلم. كيف لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كيف فإذا اقتربنا من هذه الصفة العزيزة بأكثر من معنى؟ سبحان الله، نقترب منه. إذا أصبح حال المجتمع وكأن خلق القرآن، وكأن خلق المجتمع القرآن، يعني ما هو خلق المجتمع المسلم؟ الأصل فيها القرآن، ولكن على الناس، ولكن أيضا على أولي الأمر أن ينافحوا ويدافعوا عن أقوامهم، عن الناس ما استطاعوا، يردوا عنهم، كما ألا ترون الحكومات اليوم انشغلت وحق لها أن تنشغل بقضية الفيروس الكورونا، وهي تحاول أن تدافع وتنافح وتحاول منع الانتشار ما استطاعت، والأخذ بالأسباب وتحضير الأمصال واللقاحات على الأقل. يعني لابد من همة عالية في هذا الباب، وبنفس المنطق يعني ليس أقل مكانة قضية المنافحة عن المجتمع من الفيروسات التي يعني تنخر في أخلاق الناس. وحكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال. إني لأتلو الآية فأقيم فيها، سبحان الله، انظروا إلى مفهوم الإقامة، يظل فيها، يعني يعيش معها، يعيش فيها، يعيش بمقتضاها، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها لغيرها. يعني في النهاية يتخذ قرار بالانتقال إلى غيرها، مع أنه لا زال هنالك إمكانية أن يظل فيها. وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود 6 أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها. وقال بعض العارفين: لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة ما فرغت منها بعد. يعني أكثر من واحد، يعني هنالك شيء يتعلق به يعني التلاوة تعبدا، وهنالك يتعلق به التفكر على مستويات مختلفة، وواحدة منها لم يفرغ منها بعد هذه السنوات 30، وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه. وكان هذا أيضا يقول: أقمت نفسي مقام الأجراء، فأنا أعمل مياومة ومسابعة، يعني كل أسبوع، ومشاهرة كل شهر، ومسانهة كل سنة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التدبر وحسن العمل والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.